بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله تعالى: فما فوقها. قال رحمه الله: فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني: فما فوقها، لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير، فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
هذا شيء حسن الترجيح بالحديث. الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في اللغة العربية، لأن النبي كما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكذا كلام رسول رب العالمين بكلام عربي مبين. فاحتمل مثلا اللفظ، احتمل فما فوق قولان، وفي اللغة العربية يجوز كلا القولين لغة. لكن رأى ابن جرير الطبري وشيخ المفسرين أن يرجح فما فوقها، أي ما هو أكبر، وذلك لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم شوكة فما فوقها. فقد يجترع عليه عند الخصومة رجل سفيه فيطعنه مثلا، هذا أشد من الشوكة. إلا كتبت له بها درجة ومحيت بها خطيئة. فما فوقها يعني ما أكبر منها، ترجيحا لهذا الحديث، كما رجحنا ما رواه النسائي في سننه في تعليم أبي محذور الأذان: فإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فاحتمل الأولى أنها بالليل، أذان الليل، واحتمل كلمة الأولى يعني بالتأذين الأول أن يكون ما قبل الإقامة. فلما قالت عائشة: كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين، يعني ركعتين الفجر، فدل أن كلمة الأولى تعني أذان الفجر قبل الإقامة. هذا الترجيح بالحديث، وهي الحقيقة الشرعية. فالنبي فالله قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قال السدي فيما حكاه عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود لما وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء، الآية الثلاث، قال المنافقون: الله أجل يعني من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله ذلك. فالله لا يستحي، فهذا إثبات أن الله يستحي، لأنه قال لما قال لا يستحي في هذه المسألة نعم معناها إثبات الحياء له في غيرها مما أثبته لنفسه. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد قال نعم قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلف الحلقة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أما الأول فأوى إلى الله الذي سد الفرجة وجلس في الحلقة وجد فرجة في الحلقة جلس فيها أوى إلى الله فأوى الله يدخله الجنة. انظر دقائق معدودة يجلس الرجل فيها في حلقة العلم ويسد الفرجة فيها ويتأدب بهذا الأدب أنه يسد الفرجة ما يترك فرجة في حلقة العلم يدخله الله الجنة. هو تحت ظل المسجد وتحت فوق فراش المسجد لا حفر الخنادق ولا ضرب البنادق في سبيل الله. ولا الشاهد النبي قال عن الثاني وأما الآخر فاستحيا استحيا يزاحمهم لأنه كان يتزاحمون ما كان هديهم في حلقات العلم عند الرسول يجلس أربعة وراء اثنين هنا كانوا يزدحمون يتواضعون يحبون بعض أو أنهم يعملون عفوا بالسنة وهي أن ينضم بعضهم إلى بعض في حلقات العلم. فلما رآهم مزدحمين هذا ومنضم بعضهم إلى بعض استحيا أن يزاحم الحلقة فجلس خلف الحلقة فقال عنه النبي وأما الآخر يعني الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا يدل أن الله يستحي ولكن حياء يليق بجلاله. قاعدتنا في الصفات ما قال مالك أن نتعرف أو نعرفها لغة لكن لا نعرف كيفيتها بالنسبة إلى الله. فنقول في الاستواء الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء فإذا استويت أنت ومعك على الفلك لكن كيفية استواء ربنا على العرش مجهولة والإيمان بالاستواء واجب والسؤال كيف يستوي بدعة. هذا مذهب أئمة العلم في الأمصار كلها قديما وحديثا بلا خلاف بينهم ما خالف إلا شرذمة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وأما أهل السنة فيثبتون الصفة على حقيقتها. يقول ينزل ربنا للسماء الدنيا ينزل نزول يليق بجلاله يستوي الرحمن عاش يستوي يقول استوى استواء يليق بجلاله يستحي استحياء يليق بجلاله. قيل لما استحى من هذا الرجل واستحياء يليق بجلاله فالمظنون إن شاء الله ألا يعذبه. وكذلك في الحديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وكذلك حديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن هذا بلاء عظيم يجب المرأة أن تهرب من زوجها وحرام عليها أن تبقى معه وهو يراودها حتى يجعلها تشتهي ثم يأتيها من دبرها حرام. فإذا قالت لا أنا بقعد معه الجنة فأنت تعرفون المرأة إذا ملك يعني بشر إذا ملكت الشهوة لا تستطيع أن تدفع نفسها حين عن نفسها فينبغي تفارقه. لكن بمناسبة العامة يقولون تطلق طلقة هذا افتراء على الشريعة لا دليل أن الرجل إذا وطأ زوجته في دبرها تكون طالق. لكن ينبغي إذا ابتلي بهذا المرض أن تبتعد وتذهب بيت أهلها وتطلب منه الطلاق ولا تقعد معه لأنه رجل قبيح منتكس الفطرة. فالمقصود قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في عجزهن. فكل هذه الأحاديث تدل أن الله يستحي لكن حياء إيش
يليق
بجلاله. الحياء معلوم في اللغة وهو انكسار يعتري النفس من عظم حق المستحى منه. تجد الطالب الأديب ينكسر عند شيخه لأنه يعترف له حق أنه علمه وذلك يقول وضد الحياء الوقاحة وهي التجرع على الشيخ يسمونها وقاحة وشجاعة نعم تجرع على الوالد بعض يقول والله ولد الولد هذا شجاع يواجه أبوه لا يا أخي من قال أن مواجهة الأب هذا إيش سمع إيش وقاحة أصلا في فرق بين الشجاعة والوقاحة. ولكن يقول ابن عباس كنت من حيائي من عمر أريد أن أسأله ما التي تظهرت على النبي يقول سنة وأنا أحتشم أني أطلق السؤال في المجلس، حتى حانت منه مرة قال من الذي ظهرته بكل أدب. فهذا يسمى حياء، والجرأة مع عظم حق الذي أمامك تسمى وقاحة، والوقاحة تختلف عن الشجاعة. الشجاعة إقدام لكن مقرون بعلم وحكمة، نعم ليس بتهور، أما التهور والتطاول هذا يسمى وقاحة. طيب، فإذا عرفنا أن الاستحياء هو انكسار يعتري الشخص بصاحب الحق في اللغة، فهذا معناه لغة، لكن اصطلاح، لكن في حياء الله كيفيته تليق ايش بجلاله، ومهما يكن من شيء. ففي الحديث الثاني ذكرناه او الاول، مكر عظيم من الله لأهل حلقات العلم، اذ ان الشخص الذي ما اذى الحلقه واكرم اخوانه انه ما زعمهم وضايقهم في الحلقه وخرج وراح وراهم، استحى الله منه، هو الجبار استحى منه. فايش يدل هذا؟ ان الحلقه امرها عظيم عند الله، لان اللي ما ضايقها واستحى ان يضايقهم فجلس خلفهم استحي الله منه سبحانه. واذا استحى الله من عبد مظنون ان لا يعذبه، كما نص على ذلك اهل العلم. اذن قوله ان الله لا يستحي يدل ان الله يستحي، لك الحياء يليق بجلاله، لكن لا يستحي عند ضرب المثال، لانه حكم بذلك وانزله، والله لا يستحي مما انزله وبينه، لانه لا يستحي من الحق. فعلى عبد ان يتشبه بهذه الصفه على الحدود البشريه، انه اذا كان في حق لا يستحي من اذاعته، لكن باللطف والادب المطلوب. إذا وجه الحق للأستاذ مثلا يقال أيها الشيخ ألا يقال هذا وأنتم أعلم، ألا يقال كذا وكذا، أما الشيخ يقول كذا يقول لا مو كذا يا شيخ، هذا وقاحة. نعم، فالحياء خلق جميل دعا إليه رسول الواحد الجليل، فخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إن نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن نستحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زيد الدنيا. فهو خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، وسبب الانكسار هذا إحساس العبد أنه متقلف في نعم الله، يفتح عينه وغيره تبعد عينه مطبقة كذا، يعني أعمى 50 سنة وما يشوف شيء، هو يفتح عينه ويرى كل شيء. نعمة البصر فقط تدعو الاستحياء من الله، فكيف نعمة الأكل؟ والله أول ما تأكل اللقمة يعتني لك بها حتى تصل معدتك وتخرج وأنت ما تسوي شيء. فإحاطة الرب لك بهواء تتنفسه وطعام تأكله وزوجة تسكن إليها وأمن ورخاء، يجعل العبد أن لا يكون كنود. الكنود من هو؟ يذكر الشر وينسى الخير، كلا إنسان ربه لكنود، بل يجعله شاكر النعمة. ومن آثار شكره وإحساسه بعظيم نعمة ربه أن يستحي منه، فيأتي يرفع طرفه إلى حرام فيذكر أن هذا العين خلق الله له فيطبقها ويعرض، يجي يتكلم بغيبة أو بمعاملة ربوية يراود فيها مندوب البنك، خلاص أنا أجي أوقع لك المعاملة عشان ترسل في حسابي إلى آخره، ما ينطق بلسانه معاملة ربوية، يقول الله خلق لساني ما أقدر، يمسك لسانه عن غيبة عن معاملة ربوية أن يعملها حتى يتوفى وهو من الصديقين عند رب العالمين بعد أن طلب العلم، فاستحي أن يكون جاهل عند الله. يعني هو قاعد في البيت كذا مثلا، ذكر أنه لا عندي مكتبة ولا أحضر حلقات علم، والله ما يحب الجاهلين، يحب أهل العلم ويحب طلبة العلم سبحانه. الجاهل المعرض عن العلم الله ما يحبه، معروف هذا. ليش؟ لأنه في حلقة لما حديث واضح قال في الذي رأى حلقة العلم وخرج المسجد ولم يجلس فيها أعرض فأعرض الله عنه، فكيف تصور هذا إن الله يحبه وهو معرض عن العلم الذي أنزله سبحانه؟ فاستحي من الله فصار اشترى كتب يتحلم حقيقة دينه حتى يعبد على بصيرة، استحى أن يعبد بالبدع والجهل، فهذا عبد حي طالب العلم، عبد حي من الله. والذي لا يعبأ بكلامه ما عنده حياء من الله كما ينبغي، ولا لا يعبأ وش قال في القرآن وش شروط الصلاة وش لا يعبأ أصلي هذا. والله جلست مرة مع رجل بروفيسور عنده أعلى درجة في علم الهندسة مدرس الجامعة، وللأسف من أبناء هذا البلد، جاءت سيرة العلم كيف النبي يصلي كيف يرفع يده كيف، أهتم بهذا كله. قال أما أنا فأصلي كما اتفق، رفع يدي كذا كذا، المهم أصلي. شوف كيف، بالله عليكم يا إخوان، هذا رجل مستحي من الله، غره في شهادته، غره أنه عنده طلبة يدرسهم يعني، وعنده شهادة عالية بروفيسورية ويأخذ 40,000 من الجامعة وأشياء غرته مسكين، فلم يتواضع. فإذا صلى الفجر اللي صليه كما اتفق وشاف حلقة علم شرد على الباب وترك حلقة العلم ما يتعلم، كبر أو ضعف اهتمام ضعف إيمان. فوالله ما أقول هذا، ما يقول هذا إلا جاهل بفضل العلم، من سلك طريق التمس في علم سلك في طريق الجنة، لأنه بطلب العلم يعرف يدخل الجنة. أما إذا صار جاهل راح طريق ما يعرفه إلى أن دخل جهنم، ولا مثل النصارى ما طلبوا العلم وين راحوا؟ جهنم، ما طلبوا العلم، اختر بما عنده من علم دنيوي كما قال يعلمون ظاهر من حال الدنيا هندسة طب إلى آخره وهم عن آخرتهم. ومعظم ترى أصحاب الشهادات العليا كثير منهم نادر، أنا شفت طبيب، أنا كنت في بعض المجالس فكان فيها طبيب أعصاب حاذق زار بالمنزل وشاف المكتبة فتشوفت نفسه أنه ينقطع ولو فترة إلى طلب العلم. هذا المتواضع نادر، هذا الدكتور المتواضع يعني دكتوراه وتخصص الأعصاب نادر نادر نادر، لكن معظمهم يقتر بشهادته وأنه عنده اجتماعات وأنه عنده يعني مؤتمرات وأنه، فلا يجلس مثلكم في الحلقة، ما يشوف نفسه أنه أعلى أنه يجلس في حلقة علم. والله هذا تصوره. لذلك أمس كان يحضر عندي طالب 4 سنين يحضر ومجد ويجتهد ويستدعيني لبريطانيا وإلى آخره، صار مدرس في الجامعة انقطع الحلقة. يا فلان أرسلت له رسالة، هم الجامعة منعوك من الحضور عشانك صرت يعني مدرس في الجامعة تكبرت على الحلقة، ما عاد يحضر ولا حلقة. يا أخي عيب الكلام هذا، أنت لا تزال محتاج العلم حتى توفى، خطأ منك تشوف نفسك أن عيونك مدرس بالجامعة صرت ما تحضر حلقة، وأنا أعرف أنك محتاج العلم ولو سألتك سؤال ما تجيب. فتواضعوا عباد الله للعلم. يقول المجاهد بن جبر لا يرى العلم مستحي ولا مستكبر. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
لذلك يعني قد يكره أن يقول الإنسان حجة فلان أوهى من بيت العنكبوت، من أي جهة؟ أن الرب لما ضرب مثل الشرك وتعلق المشرك بغيره ضرب مثل بيت العنكبوت، لو في أحقر من هذا وأضعف
لذكر
لا شيء المشرك يتعلق بغير الله، كباسط يديه بالماء يبلغ فهمه بالغه، ما عنده شيء يعني ما يسوي له شيء الميت في الضريح اللي يقول يا ولي الله فلما ضرب الله مثلا بالبيت العنكبوت قل حججه كبيت العنكبوت، لن تجد أحسن من مثل ضربه الله، فلا تقل حججه أوها من بيت العنكبوت. تريد أن تصارع البلاغة في القرآن يعني ولا إيش؟ نعم.
وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
يعني حقيق عليك بعد أن سمعت الكلام من عالم جديد يقول: أنا إذا سمعت مثل ضرب في القرآن، إن الله ضرب مثلا ما بعوضة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره، قال: ما فهمته، أبكي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحقيق بك أن تذهب الليلة للمكتبة وتشتري الكتب التي شرحت الأمثال في القرآن، كل ليلة تقرأ أنت وزوجتك مثلا مثل ضربه الله في القرآن، أنت وعيالك بعد العصر. لعالم جليل مثل ابن القيم فإنه صنف في أمثال القرآن، فتأخذ كل يوم مثل وتفهمه، لأن المثل يقرب لك المعنى المراد بالتصوير الذي يفتت كل صعوبة وحجب تمنع قلبك من فهمه وعقله، يعني المعنى والحكم الذي يريده الله. نعم.
وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين
لا مانع نستفيد من العلم المعاصر في عظمة خلق البعوضة التي تدل على عظمة الله في خلقه سبحانه وتعالى ونعرف لماذا خصت البعوضة بالذكر لإفحامهم فإنهم لا يقدروا على خلق مثلها كما تحداهم بالذبابة تحدى آلهتهم بإيش بالذبابة فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني افرض وهم يذبحون أو لو لما يذبحوا للنصب وش يصير تطاير بعض الدماء على رأس هبل أو لا تأتي ذبابة تمص أو تلعق طيب هذا قطرة الدم الذي جاءت على رأس هبل والعقته الذبابة هل يستطيع أن يخرجوا ذلك فيرجعوه لله هم أول آلهتهم آلهتهم عاجزة أن ترجع هذا الشيء اليسير مع كونه حقير مع دونها الذبابة حقيرة لكن ما يستطيعون قال لي متفلسف مهندس في علم الميكانيكا قال الآن صار في علم ترى اسمه الميكانيزم يعني الآلات غالة الدقة تحت المجهر يصنعون البراغي وكذا ويستطيعون يعني في زعمه يسوون شيء يطير أو كذب لا يمكن هذا فانظر إلى هذه البعوضة ما أعظم خلقها لها 100 عين في رأسها دقيقة عيون مجتمعة لترى كل شيء بالزوايا 100 عين في فمها نحو 48 سن ولها 6 سكاكين في خرطومها وظيفتها ايش تخرج ايه واذا جاءت تخرق تعرف ان فريستها اللي هو بني ادم اول ما يحس بايش بنشر الجلد راح يخبطها سيخبطها فايش تسوي ايه مخدر تحط مكان سائل مخدر موضع والعام الموضع العام خطير تعرفون الله يفرون الناس من العام الآن لا مع ضعف الطلب في علم الطب وكذا صار طبيب التخدير يقتل المريض أحيانا يعطيه جرعة زايدة يعطيه أنا أعرف شخص شهرين في الإغماء بسبب التخدير. فإيش تسوي للبعوضة؟ تعطيه بس سبنج موضعي، هذا أدق موج موضعي معروف لأنه على قدر الخزق هذا حقه. لما تعطيه دخل خرطوم بكل راحة، هو جهاز نايم ما يدري. ثم جهاز تحليل، مو أي دم يعجبها، ذويقة، فيه دم ممكن يكون يسبب لها مرض أو الدم فيه عفن. المهم تشوف بعد التحليل ما يناسبها، تأخذ خرطوم وتروح ما تمصه، شوف غيره ممكن ألذ ذوق. طيب يقول قائل لا والله لكني أحس بالقرصة. حبيبي تحس بالقرصة بعد ما تخرج نتيجة مص الدم، مص الدم وخرجت في سرعة تكون طارت وذهب تأثير المخدر وتبدأ بعد إيش ما في شيء، راحت هناك تسمع نزز كأنها تقول لك لعبت عليك. هذا بعد إيش؟ بعد القرصة، ويعيش في ظهرها حشرة متناهية الصغر ما اكتشفوها إلا هذا العصر يسمونه المجهر اللي يكبر آلاف المرات، حشرة صغيرة دائما عايشة في ظهرها. لا إله إلا الله. نعم الأهلون لا 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 يمكن الرب يضرب لأولئك مثل ما نعرفه إلا نحن هم لا يعقلون، فما فوقها ما أكبر منها كالضفدع وال... المهم أما الحشرة هذه الله أعلم. طيب فعلى هذا ينبغي المسلم أن يتعظ بما يرى من صنع الله المتناهي الدقة في مثل هذه البعوضة التي لا يستطيع أحد يخلق مثلها، وتشم رائحة الشخص عشان تروح تأخذ الدم منه، من أجل تأخذ الدم منه يعني من عرقه 60 كيلا، 60 كيلا، إيش الرادار هذا اللي عندها؟ فلا تقول والله أنا الآن في بيت إن شاء الله ما يأتيني، قد من بعيد تكون مجمع بعوض تشم تجيك لين بيتك وتشمل هذا وتدخل بيتك وتقرصك تطلع 60 كيلو. أي نعم، فسبحان الله الذي خلق فأبدع وصنع فأتقن، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. ننتقل المسند.